قال أو لامستم النساء عندما عدد نواقض الوضوء، قال أو لامستم النساء، أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، هذا نواقض الفم، فلم تجدوا ماء فتيمموا لامس. هل لامس كما يقول البعض من الفقهاء أن لامس بمعنى جامع، أم لامس بمعنى وضع بشرته على بشرتها؟ نفسر الحديث بالحديث ونفسر الآية بالحديث. عندما جاء ماعز إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد أقر بجريمة الزنا، فقال له عليه الصلاة والسلام: لعلك قبلت، لعلك لامست، لعلك فاخفت. معنى لامست ما معنى لامست؟ يعني وضعت يدك على شيء من جسمها. فالنبي عليه الصلاة والسلام يسأله ليدرأ عنه الحد، لا يسأله لعلك جامعت، لأنه لو قال نعم لا يقيم عليه الحد. كان الرجل يقول: بل زنيت يا رسول الله. فمع هذا قال. يوجد آية أخرى أيضا، هذا من الحديث من القرآن الكريم، قال: فلمسوه بأيديهم. لمسوه، وعندما يلمس الإنسان الشيء يلمسه بيده مباشرة، ولا يسمى، أنت لا تقول والله لمست شيئا وبينك وبينه حائل، معنى ذلك لمسته مباشرة. يعني لا تقول والله لمست هذه المسجلة، المسجلة موجودة في كيس، تقول حملتها في كيس، لا تقول لمست. إذن هنالك هذا مما يدل على المباشرة ما بين البشرة وما بين الشيء الآخر، وهذا اللمس أحيانا يكون بشهوته. فكل إنسان قد يضع يده على زوجته، نتكلم بالمسائل الحلال، ولو وضعت على غير حلال نفس الحكم، نعم، لكن لو وضع يده الآن على زوجته، هذه الزوجة التي وضع يده عليها بشهوة أم لا؟ سواء قال أنا لا أفكر الآن حركت شهوة أو لم تحرك شهوة، بشهوة أو بغير شهوة، متعمد أم غير متعمد، يعني قاصد أم ناسي، كيفما وضع يده عليها عند ذلك، أو وضعت هي يدها على زوجها قاصدة غير قاصدة، مثلا نسيانا، بشهوة، بغير شهوة، كل هذا مما يؤدي إلى نقض الوضوء. نعم. التقاء بشرتي الرجل والماء، هل يشترط في المرأة أن تكون صغيرة؟ لا، حتى ولو كانت عجوزة شوهاء كبيرة في السن. من الشيء الطريف أن الإمام مالك كان يستثني مثلا المرأة الكبيرة في السن، فوجد رجلا كبيرا ربما يريد أن يلاحقها كذا، فعلم أن كل ساقطة في الحي لها لاقطة، ولذلك غير رأيه تماما. اللحم هل يؤخذ بمسألة اللمس أيضا؟ نعم، يعني لو مدت لسانها وبعد ذلك مس ذلك اللسان، أو أدخل يده إلى نيرة الأسنان، يعني هذه الأشياء، أو إلى داخل جفن العين، هذا ما يسمى لحم، يعني في الداخل. هل له حكم الجلد تماما؟ نعم، له نفس الحكم بالنسبة للمس. قلنا يستثنى من ذلك السن، الشعر، العظم، هذه أشياء لا يسمى فيها لمس. في عنا مسائل: لمس البشرتين يشترط لمس نفس الجنس، مرأة طبعا الجنس يخالف الجنس الآخر من أجل أن ينقض الوضوء. طيب لمس نفس الجنس هل ينقض الوضوء؟ ما لمس رجل رجلا هذا لا ينقض الوضوء، لمست امرأة امرأة هذا لا ينقض الوضوء. إذن لابد أن يلمس الرجل المرأة أو المرأة الرجل، أما إذا لمست المرأة المرأة والرجل الرجل فإن ذلك لا ينقض الوضوء. هناك أيضا من المرأة المعفو عنها البنت الصغيرة التي لا تشتهى، وأحيانا أنت تكون مثلا إنسان سائق سيارة يأخذ رياض أطفال، يحمل بنات يضعهم مثلا في السيارة، فهل هذا ينتقل وضوءه عندما يحمل البنت الصغيرة عمره 4 سنوات 5 سنوات؟ لا. إذن هذه البنت متى تنقض الوضوء؟ طبعا البالغة قولا واحدا في هذه المسألة، دون البلوغ إذا كانت هذه البنت يعني مشتهى. أيضا لو قال بعض الناس لنا جدلا، طبعا الجن خلق غيبهم الله سبحانه وتعالى علينا، أنا لمس جنية ينتقد وضوءه؟ لا، كذلك لا ينتقد الوضوء. نعم، يعني إذا الأصل عدم صحة المناكحة ما بين الجن والإنس، لأن الله سبحانه وتعالى جعل من البشر صهرا، فلم يجعل من البشر وغير البشر. نعم، على أننا لا ننفي مطلقا عند الشافعية أنه، هل هذا ممكن؟ ممكن، لكن هل يجب علينا أن نصدق هذا الإنسان؟ إن كان ذكرا لا يهمنا تصديقه، ماذا يعني يفيدنا وماذا يمنعنا؟ أما امرأة أن تقول تزوجت بجنس، كل واحدة بتزني بعد ذلك وبتحمد تقول أنا تزوجت، لذلك هذا يمنع من طرف النساء قولا واحدا. أما من طرف الرجال فلا يوجد توارث ولا يوجد قسمة بينهم وبين الإنس، لذلك لا علاقة لنا في هذه المسألة. قال: التقاء بشرتي الرجل والمرأة، قال: إلا محرما في الأظهر. الأصل كلمة عامة أو لامستم النساء، لكن يوجد دليل آخر على أن كل امرأة لا يحق لك أن تتزوجها محرم عليه، هذه المرأة لا تنقض الوضوء. طيب المحرم كيف يكون؟ إما أن يكون بنسب أو برضاع أو بمصاهرة. النسب، أمك من النسب، بنتك من النسب، جدتك من النسب، أختك من النسب، شقيقة، أختك لأب من النسب، أختك لأم من النسب، بنت أختك من النسب، بنت أخيك من النسب، ابنة ابنك من النسب، بنت بنتك من النسب، يعني سواء كان أصول أو كان فروع هذا يسمى نسب. من كان سببا في إيجادك هذا يعني كان أصول، وما كان سببا أي كنت سببا في إيجاد هذا كان من الفروع، وربما كان السبب في إيجاده أصولك، مثلا هؤلاء الإخوة. نعم، أما أصول أصولك لا، هنا نقف. فبنت العم يمكن الزواج بها، بنت الخال يمكن، فقط أصلك المباشر الأب، فهذا مما يؤثر إلى الإخوة، هذا كله يسمى بنسب. النوع الثاني أن يكون برضاع، كل امرأة اجتمعت معها على ثدي، ما بهمنا في وقت واحد، في أوقات برضاعات معلومة، 5 رضعات، لا يشترط كونهن مشبعات، هذا ما ينتشر اليوم في وسائل الإعلام عم بيحكوا كلمة مشبعات، لا يشترط ذلك، 5 رضعات، ولا تحرم المصة والمصتان، عند الإمام أبي حنيفة تحرم المصة والمصتان. هذا الرضاع، لو حدث رضاع فأنت ارتضعت من امرأة، هذه المرأة صارت أمك في الرضاع، أمهاتها جداتك، أخواتها خالاتك، إخوتها أخوالك، وهكذا بناتها إخوتك، وهكذا ينتزل إلى الأسفل. يعني أنا صار بنت أختي من الرضاع، ممكن تصير أنا خالها، وإذن أو رضاع في عنا أو مصاهرة. أنت عندما تأتي إلى بيت من البيوت وتتزوج، بعد كلمة العقد قال لك زوجتك ابنتي على كتاب الله وسنة رب، الولاية عليها والإذن منها كذا، على مجرد ما قال قبلت، ماذا قال عليه الصلاة والسلام؟ وبيّن ذلك وأكد القاعدة الفقهية التي تقول: إذن متى تحرم البنات؟ العقد على البنات يحرم الأمهات، لكن الدخول بالأمهات هو الذي يحرم البنات. يعني امرأة كان عندها بنات وأراد رجل أن يتزوجها، متى تصبح هذه البنت حرام عليه ربيبة؟ عند الدخول، قبل الدخول ما حرام، لا بد من الدخول. الآن قلنا الأصل هذا شائع أكثر، إذا عقدت على امرأة مباشرة أمها صارت أم زوجك، وأمهات نسائكم صارت امرأة بمثابة أمك، حرمت عليك إلى الأبد بمجرد العقد. طيب أمها، أم أبيها، أم جدها، كل أم يعني الجدات من طرف الآباء من طرف الأجداد، بالنسبة لزوجتك هذا أيضا يحرم حرمة مؤبدة، هذا ما حرم بي في حرمة مؤقتة لا علاقة لنا بها، لا تجوز الخلوة بها الحرمة المؤقتة، خالة المرأة، أخت المرأة، لا تجمع المرأة بين خالتها وعمتها، إذن وكذلك مع أختها، هذا حرام مؤقت ما دمت أنت متزوج بهذه البنت. فإذا طلقتها أو ماتت الطلاق يشترط فيه انتهاء العدة حتى لا تكون رجعية، يحق لك أن تتزوج بمن؟ بأختها أو بعمتها. أما أن تجمع حتى ولو كانت في طلاق ينبغي أن تنتهي من عدة الطلاق، لأن المطلقة الرجعية تسمى امرأة. هذا معنى قوله مثلا بشرتي الرجل والمرأة إلا محرم، والمحرم يكون بثلاثة أنواع كما قلنا، بنسب أو برضاع أو بمصاهرة. مصاهرة يعني هي حماتك اللي هي بالدرجة الأولى، وأمهاتها أو أمهات عمك، هذول كلهن صاروا محرما بسبب المصاهرة. لو لم تعقد هذا عقد النكاح ما صارت هذه المرأة يعني محرما بالنسبة إليه. هذا لمسها بشهوة بغير أصل المس لا ينقضه، لكن يصبح المس بشهوة حرام، حرام لو لمس أمه بشهوة هذا حرام. أما لا ينقض وضوء مسألة ثانية، هذا المحرم لا ينقض الوضوء. قد يقول قائل فما حكم من مس من الصحابة؟ طبعا هذا ما حدث. أمهات المؤمنين، وهذه أمي، يصير؟ لا، أم النساء النبي عليه الصلاة والسلام أمهات للمؤمنين تشريفا، مو نسبا، تشريفا، أي ننزل السيدة عائشة مكان أمنا. لذلك الإنسان الذي يتكلم عن السيدة عائشة مثلا هذا إنسان قليل الأدب، قليل المروءة، غير بار بوالديه، لأن هذه الزوجة هي بمثابة أمنا تشريفا، ويحرم علينا الخلوة بهن، ويحرم علينا نكاحنا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. يا ترى كان في البيت ودخل وخرج ويناول بعض الأشياء، شك يا ترى التي مسته محرم أم غير محرم؟ والله في بنات أخوه وفي بنات أخته وفي حماته مثلا وفي أمه، وللصدفة ربما تكون أخت زوجته يا ترى أو مرت أخوه مثلا، وربما مسألة اللمس والمناولة، يا ترى الذي الآن ناولني شيء ومس يده بيدي هل هو محرم أم غير محرم؟ ربما كان الوقت ليلة ظلمة نتناول بعض الأشياء، محتمل يعني إنقاذ بعض الأشياء، ما حكمه الآن؟ أنا شككت الذي مسني الآن محرم أم غير محرم، ماذا أقول؟ الأصل ماذا؟ أنا متوضئ، لا ينتقض. إذن دائما أصل، نراعي مسألة الأصل، لا تزول الطهورية بالشك، اليقين لا يزول بالشك، أنا بالأصل متوضئ. بقي عندنا مسألة الآن، الملموس قال الشيخ كلامس في الأظهر. الآن أنت عندما لمست امرأتك فأنت لامس وهي ملموس، مفعول، لامس اسم فاعل، إذن الذي قام بعملية اللمس ينتقد وضوءه. طيب والذي لمس كذلك ينتقد وضوءه. العكس، لو امرأتك الآن لمستك، والله هي لمستني أنا ما لمست، كيف ما قلت تلمس هي تلمس أنت، كل ذلك سواء، اللامس والملموس سواء، كلهم عند ذلك ينقض الوضوء. لأنه عندما يلمس الملموس يشعر بلذة، سواء كان الملموس ذكرا أو كان أنثى، والعكس بالعكس تماما. قال طبعا كلامس في الأظهر، قال بعد ذلك ولا تنقض صغيرة وشعر. تنقض صغيرة كانت في السن، أحيانا يدخل إنسان إلى بيت صديقه، تأتي بنت الصديق صغيرة مثلا تسلم، يعني تداعب أول كلامها، جاء داعبها أعطاها شيء، مس يدها رفعها حملها، يحتمل هذا كثير. فما حكم هذه الصغيرة؟ هذه لا تنقض الوضوء. نعم، يعني الفقهاء أحيانا يتوسعون في هذا الأمر، يعني لو قطعت امرأة نصفين فهل يسمى هذا لمس امرأة، اسم امرأة ولا نصف امرأة؟ هذا بعيد. نعم، وقال ولا تنقض صغيرة وشعر. الشعر شعر أي شعر؟ شعر اللحية مثلا بالنسبة للرجل، نعم شعر اللحية، كذلك شعر الرأس، شعر الحاجب، شعر الشارب، أي شعر كان، إذا مست الشعر ولم تصل هذه المرأة إلى لمس البشرة مباشرة لا ينقض الوضوء، كذلك الرجل. وسن وظفر في الأصح. الرابع مس قبل الآدمي ببطن كف، وكذا في الجديد حلقة دبوره لا فرج بهيمة. هذه مسألة تحتاج إلى تفصيل، لكن أقل ما أستطيع أن أتكلم اليوم فيها. المس بالنسبة لقبل الآدمي هو يوجد هنا في هذه المسألة كما سنوضح. يا ترى هل الفرج جزء منك لا ينقض وضوءه، أم هنالك نص صريح على أن الإنسان إذا مس فرج نفسه يعني بدون حائل ينتقض الوضوء؟ طيب هو يمس في كل الأحوال، ففرجه إلى جانب فخذه، معنى ذلك دائما منطقما ناقض الوضوء؟ لا، المس الآن بالنسبة لفرج الإنسان لنفسه يكون بهذا الشكل. كل واحد منا لو وضع يده بهذا الشكل، فتح الأصابع وضغط عليها ضغطا، ثم جاء من أجل الباهم فعل هكذا، في هذه الأشياء التي لمست بعضها البعض، يعني هذا بطن الكف فقط، فإذا لمس فرجه بدون حائل ينتقض وضوءه. أما حديث إنما هو بضعة منك، فهذا حديث أثبت علماء الحديث أنه منسوخ، من مس فرجه فليتوضأ. إذا كان فرجه ينقض الوضوء من باب أولى أن يمس فرج غيره، وهذا كثير بتصير أحيانا. يعني طبيب اليوم، طبيب البولية كم فرج كل يوم بمس مثلا؟ يرى بعض الأمراض ربما يضع حائل أو بدون حائل، كان بحائل أحسن وأنظف وأنقى، وعند يعني الأطباء لابد من ذلك الفعل جدنا. فإذا مس عند ذلك ينتقض. ماذا يخرج عندنا بفرج الآدمي؟ فرج البهيمة، واشترى فروج وعم يفرقوا ينطفوا هيك، وضعت ايده بقى على فرج الدجاجة، موجود؟ ايه بينتقد وضوءه؟ لا بيتاكل هذا، لا بينتقد وضوءه، لا بيصير شيء. فالبهيمة لا يضر ذلك سواء كانت حية او كانت ميتة. يعني هذا الطبيب بيطري رايح جاي عم يشتغل، هل يضر ذلك؟ على كل هذا يحتاج الى بحث، سأقف هنا. الرابع مس قبل الآدمي ببطن